محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 28. قال: باب الأخذ باليد. باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الباب باب الأخذ باليد. باب الأخذ باليد، والمقصود بالأخذ باليد أي المبالغة في المصافحة، المبالغة في المصافحة بأن يعني تقبض على يد الشخص الذي يصافحك وتظل ممسكا بيده، وتظل ممسكا بيده مدة، يعني لا تقتصر على المصافحة هكذا ثم يعني تنزع يدك من يده، بل تصافحه وتظل ممسكا بيده، إما أن تمسك يده بنفس اليد التي صافحته بها أو تمسك يده بيديك جميعا، وهذا من يعني يكون بين الأصدقاء والأقارب ونحو ذلك، مبالغة في الحفاوة والترحيب وإظهار المحبة والمودة التي جعلها الله سبحانه بين المؤمنين. قال: وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك إمامان كبيران من أئمة المسلمين. كان حماد بن زيد رحمه الله إمام أهل الكوفة في زمانه، والإمام عبد الله بن المبارك كان إمام أهل خراسان، فقيه أهل خراسان لمنطقة إيران وما حولها من البلاد، فكان عبد الله بن المبارك رحمه الله فقيه أهل خراسان ومفتيهم وكان إمامهم. فحماد بن زيد صافح عبد الله بن المبارك، وذلك حين لقيه بمكة. حماد بن زيد يعني جاي من الكوفة، وعبد الله بن المبارك جاي من خراسان، وكل منهما يسمع عن الآخر وعن فضله ومنزلته عند المسلمين. فحماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يدين، يعني أمسك حماد بن زيد بيديه اليمنى واليسرى، وضع بينهما يد عبد الله بن المبارك رحمه الله، وذلك يعني من المبالغة في الحفاوة والترحيب. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من تواضعه ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا لقي الرجل، كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه وكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صافح أحدا، يعني يظل النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بيد الشخص الذي يصافحه، لا ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده أولا ولا يصرف وجهه عن وجه الذي يخاطبه حتى يكون المخاطب يعني هو الذي يصرف وجهه أولا. وهذا كما ذكرنا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التشهد، وأثناء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود التشهد كان ممسكا بكفيه يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعلمه كيفية التشهد. وهذا كما ذكرنا يعني من الحفاوة والإكرام ومما يزيد يعني التآلف بين المسلمين والتراحم بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طيلة مدة تعليمه ابن مسعود التشهد وهو ممسك بكفيه صلى الله عليه وسلم يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يعلمه كيفية التشهد. فصيغة التشهد، التشهد في الصلاة له عدة صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة واحدة منها وهي يعني لعلها أشهر الصيغ وأكثر الصيغ استعمالا. يرويها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن أو كما كان يعلمه السورة من القرآن، وذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه ويلقنه القرآن. فكذلك كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التشهد مثل تعليمه القرآن، يعني يلقنه إياه ويردده عليه ويعتني بضبط الألفاظ وتصحيح كيفية النطق بها. فصيغة التشهد التي يرويها ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله، ومعنى التحيات يعني الحياة الكاملة الدائمة الباقية لله سبحانه وتعالى، والصلوات والطيبات، الصلوات لله سبحانه وتعالى والطيبات كلها لله سبحانه وتعالى. والطيبات تشمل كل شيء طيب، كل شيء طيب، الأعمال الطيبات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى له الطيبات، له الصفات الطيبات وكلماته هي الكلمات الطيبات وهكذا. فالتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يعني كنا والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقول: السلام عليك أيها النبي. هنا عليك يعني ضمير مخاطب، ففي أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليك أيها النبي. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون في التشهد، يقولون يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهنا يعني ظاهر يعني ظاهر الحديث كأن الصحابة يعني كانوا يقولون السلام على النبي اجتهادا يعني من عند أنفسهم، لكن الواقع أن هذا ليس اجتهادا منهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم بعض أصحابه صيغة التشهد أن يقولوا: السلام عليك أيها النبي، وعلم آخرين أن يقولوا في التشهد: السلام على النبي. فكلتا الصيغتين ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعني ما يعني غيروا ولا بدلوا يعني من تلقاء أنفسهم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، وعلم أصحابه أن يقولوا هذا أحيانا وهذا أحيانا. فهو ابن مسعود رضي الله عنه اختار يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني وجد أن الصيغة الأنسب أو الأفضل أن يقول السلام على النبي، لا يستعمل ضمير المخاطب. لكن في الحقيقة هناك يعني كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمروا على نفس الصيغة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالخلاصة أنه سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، يجوز أن يقول المصلي في تشهده، يجوز أن يقول السلام عليك أيها النبي، ويجوز أن يقول السلام على النبي، كلاهما جائز. ولكن ابن مسعود يعني كانت وجهة نظره أو كان اختياره أنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك أيها النبي، وبعد وفاته يقول السلام على النبي. لكن كما ذكرنا كلاهما جائز سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. طيب، إذن هذا الباب وهذا الحديث يفيد استحباب المبالغة في المصافحة، ويعني أن تمسك بيد أخيك على سبيل يعني التآلف والتراحم وإظهار حفاوتك به وإظهار الترحيب والإكرام. هنا الشارح يعني لما تكلم عن مسألة الأخذ باليد والمبالغة في المصافحة زاد على ذلك أيضا بالكلام عن مسألة تقبيل اليد، يعني هل يبالغ في المصافحة يعني حتى يصل إلى مسألة تقبيل اليد. فالجواب أن تقبيل اليد ثابت أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا كانوا يقبلون رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ويتبرك بمسه صلى الله عليه وسلم، ويده مباركة ورجله مباركة، وكان الصحابة يتبركون بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا ثبت يعني أنهم بالإضافة إلى تقبيلهم يد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا ربما قبل بعض الصحابة رضي الله عنهم يد من هو أكبر منه سنا أو أكبر منه علما، أو يد الأمير العادل أو يد الوالد ونحو ذلك. فمثل هذه الأمور يعني لا بأس بها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك أحيانا. لكن طبعا ينبغي لمن يعني قبلت يده أو كذا أنه يعني لا يكون يعني مسرورا بهذا، ويجتهد يعني في منع هذا الأمر. لكن إذا حصل يعني أن ألح شخص مثلا وأصر على تقبيلها وكذا، فهذا جائز يعني على سبيل أيضا الاحترام وتوقير الكبير وتوقير العالم واحترام الوالد ونحو ذلك، فإن هذا يعني مما لا بأس به. ولكن أيضا لا يكون هو العادة يعني الدائم، يعني ما كانت هذه يعني هي العادة دائما كلما رأه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلما رأى بعضهم بعضا يقبلون الأيادي وكذا، ما كانت هذه يعني هي العادة المستمرة. ولكن يعني في بعض الأحيان على سبيل يعني الاحترام والتوقير لمن يعني يستحق التوقير والاحترام بهذا. نعم. نعم، بالنسبة لتقبيل رجل الوالد مثلا ونحو ذلك هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز كما ذكرنا. وحصل يعني أن بعض العلماء كانوا يعني ربما قبل أحدهم مثلا رجل شيخه مثلا على سبيل يعني المبالغة في الإكرام والاحترام وكذا. وحصل يعني أن الإمام مسلما رحمه الله، الإمام مسلم كان يقبل رجل الإمام البخاري، الإمام مسلم كان تلميذ الإمام البخاري وكان يقبل رجل الإمام البخاري ويقول يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين وكذا، ويعني وكان يعني يحترم الإمام البخاري وهو شيخه، يعني كان مسلم يحترم شيخه الإمام البخاري احتراما يعني كبيرا، حتى إنه كان أحيانا يعني يقبل رجله وكذا. فكان يعني بعض السلف يفعلون هذا مثلا مع شيخهم مثلا الذي يعني له فضل عليهم واستفادوا منه وكذا، ومع الوالد مثلا الحاكم العادل، ومن باب توقير الكبير. يعني في الإسلام هناك مسألة توقير الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. كذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، أو إن من إجلال الله تعالى توقير ذي الشيبة المسلم والسلطان المقسط، والسلطان المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فإذا توقير هؤلاء واحترامهم لما ذو الشيبة المسلم والسلطان المقسط العادل وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني الذي ليس مفرطا ولا مفرطا، لا هو من أهل الغلو في الدين والتنطع والبدع والإحداث في الدين، ولا هو من أهل التفريط يعني والتهاون بالمحرمات والفسوق وكذا. فحامل القرآن الذي يعني يعمل به وكذا، فهذا أيضا ممن يوقر وهكذا. فكما ذكرنا يعني لا بأس بهذا، ولكن يعني لا يتخذ عادة، وينبغي الشخص الذي يعني فعل به هذا من قبلت يده وقبلته أنه يكون كارها لهذا، ويحاول يعني قدر استطاعته يعني أن يمنع هذا الأمر. لكن لو حصل يعني فإنه جائز يعني، وفعله بعض السلف. سنذكر هنا بعض الأحاديث وأقوال العلماء في هذا الموضوع. يقول يقول قبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليه. أبو لبابة رضي الله عنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى توبته في قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب عليهم إلى آخر الآية، فأبو لبابة قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كعب بن مالك وصاحباه اللي هم هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك لما أنزل الله تعالى التوبة عليهم في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، هؤلاء الثلاثة فلما أنزل الله تعالى توبته قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم رحمكم الله. هو أبو لبابة توبته اللي هي في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، دي اللي هي توبة أبي لبابة رضي الله عنه. كذلك أيضا جاء عن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حين فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين، يعني أنتم الذين تكرون وترجعون مرة أخرى. قال فقبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بركاب ناقة زيد بن ثابت، والركاب هو الموضع الذي توضع فيه الرجل يعني حتى يصعد فوق ظهر الناقة وكذا. فكان ابن عباس يخدم زيد بن ثابت، لأن زيد بن ثابت هو شيخ ابن عباس لم يتمكن من قراءة القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس كان صغيرا، كان عمر ابن عباس 13 سنة، ومدة مصاحبته للرسول صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، فما قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه قرأ القرآن على تلميذي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. فكان أبي بن كعب وزيد بن ثابت كان شيخين لعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس قرأ القرآن على كل منهما. فكان ابن عباس يعني يخدم زيد بن ثابت ويساعد في ركوب الناقة ويأخذ زمام الناقة ويقودها به وكذا. فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو شيخ ابن عباس، ولكن يعني عند يبادله الاحترام بالاحترام. فكان ابن عباس يعني يخدم زيد بن ثابت ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ابن عباس كان يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فكان زيد بن ثابت يقبل يد ابن عباس ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان زيد بن ثابت يقبل يد عبد الله بن عباس. طيب، يقول قال الأبهري وإنما كرهها مالك، يقول يعني طبعا جمهور العلماء على جواز يعني تقبيل اليد بلا كراهة، لكن كرهها الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك كان يكره تقبيل اليد. فيقول الأبهري أحد أئمة المالكية، يقول إنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم. إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، الإنسان الذي تقبل يده يعني يأخذه العجب والغرور، وهو يعني إنسان متكبر على الآخرين وكذا، فهنا يعني يكره تقبيل اليد. وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. يقول لكن إذا كان على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقبل يد إنسان من أجل دينه، أنه إنسان صالح يعني من الصالحين، فيقبل يده لصلاحه مثلا وعبادته، أو من أجل علمه أنه عالم من علماء المسلمين فهو يوقره ويقبل يده إجلالا لعلمه، أو لشرفه، الشرف اللي هو الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني يقبل يده يعني احتراما لجده صلى الله عليه وسلم، وتوقيرا يعني لذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك فهو جائز. طيب، وروى الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن يهوديين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات، رجلان من اليهود وكان من أحبار اليهود ومن علماء اليهود، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن 9 آيات، عن الآيات 9 التي أنزلها الله على موسى. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات 9 اللي هي منها اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، معجزات يعني 9 معجزات جعلها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. فلما أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يديه ورجليه. فاليهوديان لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات 9 يعني علم أنه نبي، فقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رجله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وكذلك أيضا جاء في حديث الزارع العبدي رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس. وفد عبد القيس هؤلاء وفد قدموا من المشرق، كانوا يسكنون في الأحساء، في منطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية، ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا وفدا من الصالحين الأخيار، وكانوا من أوائل الوفود، أو هم يعني أول وفد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أول قبيلة ترسل وفدا منها لإعلان إسلامها ودخولها في الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر بهم قبل مجيئهم وقال يقدم عليكم وفد هم خير أهل المشرق، هم خير أهل المشرق. فلما قدم هذا الوفد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزارع العبدي رضي الله عنه قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. فجعلنا نتبادر من رواحلنا، يعني كانوا هم ايه، هم في الاحساء كده على حدود البحرين، في منطقة يعني على حدود البحرين كده في شرق الجزيرة، وكانوا يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتمنون أن يروه. فلما أتيحت لهم هذه الفرصة العظيمة وتشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتبادرون يعني يتسابقون ويهرولون يعني وهم ينزلون من رواحلهم ويسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبلون يده ورجله صلى الله عليه وسلم. وفي كل هذا الحديث رواه أبو داود، والحافظ يعني قال هو حديث جيد. ففي كل هذه الأحاديث يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزجر أحدا يعني يقبل يده أو رجله أو يعني ينهاه عن ذلك أو كذا. فدل هذا يعني على جوازه، لأن يعني من أنواع السنة التقريرية، هناك سنة فعلية شيء يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة قولية يتلفظ بها الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يقول، وسنة تقريرية يعني أن يفعل شيء في حضور الرسول صلى الله عليه وسلم ويقره ولا ينكر على من فعله. فهؤلاء يعني الذين قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبلوا رجله لم ينههم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولم يبين أيضا أنها خصوصية له مثلا لا تجوز لغيره أو كذا. فدل هذا على جواز هذا الأمر، ولكن كما ذكرنا يكون هذا يعني لإكرام الكبير وكبير السن وأهل الدين وأهل العبادة وأهل العلم والحاكم العادل والوالدين ونحو ذلك. قال: ومن حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، قال: وسنده قوي. ومن حديث جابر رضي الله عنه أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده. ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له، هذا برضو فيه تقبيل الرأس، قال: إذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اللي فات هذا كان في تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا هناك تقبيل زيد بن ثابت، الأخ صاحب السلفون، ذكرنا تقبيل زيد بن ثابت ليد ابن عباس رضي الله عنه. هناك يعني آثار أيضا عن تقبيل بعض الصحابة يد بعض، وحتى يعني لا يقال إنها خصوصية برسول يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك يعني آثار أخرى، منها ما جاء عن عبد الرحمن ابن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليه فقبلناه. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني قوي الجسم، ضخم الجسم، وكان يعني يستعمل ضخامة جسمه في الجهاد في سبيل الله، يعني حتى أنه في إحدى الغزوات يعني كان سلمة يعني حاز يعني معظم الغنائم، يعني كان هو يقتل القتلى ويأخذ سلبهم وكذا. حتى قال له الصحابة، قالوا: لقد كوعتنا اليوم يا سلمة. سلمة بن أكوع كانه يعني هو استأثر بالأمر يعني دونه. فقال يقول عبد الرحمن بن رزين: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة، أن أخرج كفا كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلنا، يعني قاموا إليه وقبلوا كفه رضي الله عنه. وعن ثابت أنه قبل يد أنس، وروى البخاري في الأدب المفرد أن عليا قبل يد العباس ورجله، والعباس هو عم علي والعم يعني بمنزلة الوالد وكذا، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يد العباس وقبل رجل العباس. وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مالك الأشجعي واحد من التابعين قال لعبد الله بن أبي أوفى وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطني يدك التي صافحت بها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مالك الأشجعي هذا تابعي ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فناوله ابن أبي أوفى يده فقبلها. فإذا هذه يعني بعض الأحاديث والآثار الكثيرة الثابتة في تقبيل اليد وتقبيل الرجل، وأن هذا يعني كان الصحابة يفعلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا كانوا يفعلونه بكبرائهم والوالد والعم كما ذكرنا يعني، والعالم والأهل العبادة وأهل الصلاح وهكذا. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب. الإمام النووي رحمه الله يقول تقبيل يد الرجل لزهده وصلاح أو صلاحه أو علمه أو شرفه، ومقصود بالشرف اللي هو الانتساب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صيانته يعني إنسان يصون نفسه عن الحرام ويعني معروف بالخير وكذا، أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب كما يقول الإمام النووي رحمه الله. قال: فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. الإمام النووي يقول لكن إذا قبل هذا شخص غني من أجل غناه، أو قبل يد شخص يعني له جاه في أهل الدنيا وهو إنسان فاسق، يعني لا يستحق الاحترام ولا الإكرام من الناحية الدينية، وإن كان هو من الناحية الدنيوية الناس يعني يحترمونه ويضربون له السلام ويعظمونه وكذا، فيقول يعني إذا كان تعظيم شخص من أجل الدنيا وهو يعني من الناحية الدينية لا يستحق التعظيم ولا الإكرام، قال هذا يكره. النووي يقول يكره، ويقول وقال المتولي، والمتولي هذا إمام كبير من أئمة الشافعية، المتولي قال لا يجوز، يقول بل يحرم أن الإنسان يقبل شخصا، يقبل يد شخص من أجل يعني جاهه الدنيوي أو من أجل غناه ونحو ذلك، على أساس أن المؤمن لا يذل نفسه، يعني لا يذل نفسه لشخص من أهل الدنيا يعني حتى يعطيه شيئا من الدنيا ولا كذا، فالدنيا يعني حقيرة ولا تستحق أن يهين الإنسان يعني نفسه من أجله، لكن يعني الذلة للمؤمنين هذه مشروعة، قال الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا كان يعني التواضع للمؤمنين وأهل الخير وكذا ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني قال النووي لا يكره بل يستحب، ولكن أن الإنسان يعني يذل نفسه لشخص من أهل الدنيا طمعا في مال ولا في منصب دنيوي ولا كذا، فهذا يعني يكره، وبعض العلماء قال يحرم. بهذا ينتهي هذا الباب، وننتقل إلى الذي بعده إن شاء الله. لو في سؤال قبل أن نتجاوزه، في سؤال في موضوع تقبيل اليد وكذا. طيب الباب الذي بعده قال: باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قل حاء يعني حاء هذه معنى تحويل يعني الإسناد، تحول الإسناد أو يعني يسوق إسنادا آخر، وذكر إسنادا آخر أيضا إلى ابن عباس أن علي بن أبي طالب خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس فقال: ألا ترى أنت والله بعد ثلاث عبد العصا. يقول ابن عباس يقول إيه؟ ألا ترى، يقول العباس عليه: ألا تراه أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله أو فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا. قال علي رضي الله عنه: والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. طيب، هذا الباب باب المعانقة، ومعروفة المعانقة يعني أن يأخذه يعني بالأحضان ويلتزمه ويضمه إليه، وقول الرجل كيف أصبحت يعني أن ذلك مما يشرع عند الاستئذان على شخص، والباب يعني والكتاب كتاب الاستئذان، عندما تستأذن على شخص وتدخل عليه، أو عندما يأتيك شخص زائرا أو ضيفا أو تلقاه أو كذا، فتجوز المعانقة، أن تعانقه وتضمه إليك، وهذا أيضا على سبيل الترحيب وإظهار الحفاوة والإكرام، ومما يزيد التآلف بين المؤمنين والتواد بينهم. لكن أيضا مسألة المعانقة لا تكون عادة، يعني لا تكون عادة دائمة، وإنما الشيء الذي يعتاد يعني وينبغي أن يكون يعني دائما عند التلاقي هو المصافحة باليد، وأما المعانقة فتكون يعني لمن قدم من سفر أو من غيبة طويلة، أو عندما يكون مثلا هناك مناسبة تدعو إلى ذلك كتهنئته بخبر سار، أو نجاته مثلا من شيء يعني كان يقلقه أو كذا، أو لتعزيته مثلا في مصاب أو نحو ذلك. يعني إذا كان هناك يعني شيء يستدعي المعانقة فإنها يعني تستحب حينئذ، ولكن فيما عدا ذلك فينبغي الاقتصار على المصافحة باليد. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو يلقى صاحبه، أخاه يعني في الدين أو في الإسلام، يلقى أو يلقى صاحبه، أيلتزمه أيلتزمه ويقبله، أو أيلتزمه الالتزام اللي هو المعانقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. أو في رواية يعني قالوا يعني أيلتزمه؟ قال: لا. قالوا: أيصافحه؟ قال: نعم. قال: يصافحه؟ قال: نعم. فإذا الأصل يعني أنك إذا لقيت صاحبك أنك لا تعانقه وكذا، فهذا يعني لا يكون عادة، ولكن أيضا في المقابل فإنه جاءت أحاديث كثيرة فيها أن الصحابة عانقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعانق بعضهم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عانق بعض أصحابه وقبلهم وكذا. لكن الذي يتتبع هذه الأحاديث يجد أنها كلها في مناسبات، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءه جعفر وكان جاي من الحبشة وكان له سنوات طويلة لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم فقام إليه فعانقه، ومثلا زيد بن حارثة رضي الله عنه كان جاي برضو من سفر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وعانقه، مثلا كعب بن مالك لما أنزل الله تعالى توبته، أنزل الله تعالى آيات يعني فيها توبته، كان كعب بن مالك كان يعني مهموما مغموما له يعني 50 ليلة هو في هم وغم وكذا بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، وهو لا يدري ماذا سيقضي الله في شأنه، فلما أنزل الله تعالى توبته قام إليه الصحابة فعانقوه وقبلوه وكذا ونحو ذلك. فتجد الأحاديث التي فيها المعانقة بين الصحابة وكذا تجدها كلها إنسان يعني قادم من غياب طويل له يعني فترة مثلا لم يره أو في مناسبة تهنئة أو في مناسبة تعزية أو شيء من هذا القبيل يعني، لكن ما كانت يعني عادة أنهم كلما رأى بعضهم بعضا تعانقوا وكذا، وإنما العادة اللي كانت بينهم اللي هي التصافح باليد. وقول الرجل كيف أصبحت، يعني أن هذا أيضا مما يشرع عند التلاقي أن يقول أن يسأل يعني المتلاقيان بعضهم بعضا كيف أصبحت أو كيف أمسيت كيف حالك ونحو ذلك، نحو هذه العبارات، يعني ليس بالضرورة استعمال هذه الألفاظ يعني بذاتها، ولكن المقصود السؤال عن الحال، يعني كيف أصبحت، يعني كيف حالك، كيف كذا، يعني مثل هذه الأسئلة يعني بغرض الاطمئنان على حاله وعلى صحته وعلى كذا، أن هذا مما يشرع ومما يزيد التآلف والتراحم بين المسلمين. طيب الحديث الذي معنا حديث ابن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، يعني في مرض وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا أبا حسن، وهي كنية علي رضي الله عنه، قالوا يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه برضو أيضا هذا يفيد يعني أنه مما يشرع أيضا سؤال الشخص عن حاله وسؤاله أيضا عن حال قرابته ويعني من يهمهم شأنه وكذا، يعني هم سألوا عليا قالوا كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يستفاد منه أنك مثلا إذا لقيت شخصا تقول له كيف أصبحت، كيف حال، وكيف حال مثلا أولادك، كيف حال والديك، كيف حال فلان أو كذا، يعني ممن هم على صلة به وهم شأنه وكذا، وأن مثل هذه الأسئلة وكذا يعني مما تدخل السرور وتزيد التآلف. فهم سألوا علي كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا، وهذا برضو يفيد الجواب الذي ينبغي أن يقال عندما يسأل كيف أصبح فلان أو كذا، إذا كان مثلا مريضا فيقول أصبح بحمد الله بارئا، يعني الحمد لله يعني صحته تتحسن والحمد لله بخير وكذا. فأخذ بيده العباس، العباس أمسك، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي بن أبي طالب، فالعباس أمسك بيد علي وقال ألا ترى، أن أنت تقول لهم أصبح بارئا، أنت أما ترى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الحقيقة كان مرضه يشتد ويزيد عليه الوجع ويزيد عليه الألم، وكان في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني ألا ترى، كيف تقول لهم أصبح بارئا وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحته يعني ليست على ما يرام، يعني صحته في الحقيقة يعني لا تتحسن، يعني هو لا يتماثل للشفاء، بل هو يعني على وشك الوفاة يعني صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هنا يعني علي رضي الله عنه رغم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني متعبا ومريضا وكذا، ولكن مع هذا من باب يعني طمأنة الناس وكذا أنه لا بأس أنك يعني حتى إذا كان لديك شخص مريض وصحته تتدهور وحاله يعني ليست على ما يرام، لكن مع ذلك لا بأس أنك يعني إذا سئلت عنه فمن باب يعني عدم الشكوى ومن باب التفاؤل والاستبشار وكذا، أنك تقول يعني الحمد لله بخير وهو يعني أحسن وكذا، يعني ويكون على سبيل يعني التعريض حتى لا تزعج السائل ولا يعني تغمه أو كذا، وأيضا من باب التفاؤل يعني وحسن الظن. فيقول يقول العباس لعلي رضي الله عنه قال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، معنى عبد العصا يعني العبد الذي يضرب بالعصا، العبد عبد العصا يعني العبد الذي يضرب بالعصا، وهي كناية عن يعني الهوان كون الإنسان يعني ليس له جاه ولا له يعني سلطة ولا له كذا، يعني زال الإنسان إذا زال يعني سبب عزه وسبب جاهه وكذا، فيقال يعني هو عبد العصا، يعني هو يشبه العبد الذي يضرب بالعصا، يعني ذل وذهب عنه سبب العز وسبب الرياسة والملك وكذا. فيقصد العباس بهذا يعني يقول إيه، أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، يعني يقول له كلها ثلاث أيام وسيزول عنك العز ويزول عنك المنزلة والجاه وكذا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول له أنت الآن يعني ذو حظوة لأنك إيه، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو يعني قائد الأمة وهو كبير المسلمين وإمامهم وكذا، وكلها ثلاثة أيام سيتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني يأتي خليفة بعده، ولن يكون لك يعني من الجاه والمنزلة مثل ما كان لك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني زي مثلا ما يكون إنسان إيه ابن الملك ولا أخو الملك ولا ابن الرئيس ولا أخو الرئيس أو كذا، إذا مثلا توفي هذا الرئيس وجاء رئيس بعده خلاص كل إيه حاشية الرئيس السابق يعني يركنون على جنبه، تيجي بقى إيه حاشية جديدة، الناس اللي كان لهم يعني جاه ولهم يعني عز وسلطان وكذا بسبب يعني قرابتهم من الرئيس السابق، لما بيجي الرئيس اللي بعده خلاص هؤلاء إيه زالت مكانتهم وجاء يعني ناس آخرون يعني صار لهم الملك والرياسة وكذا. فهو العباس يعني يقول عليه يعني هذا المعنى، يقول يعني أنت الآن إيه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يعني في حياته فكلها ثلاثة أيام سيتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجي بقى إيه شخص آخر ويقرب إليه يعني جماعته وأقاربه وكذا، وأنت يعني يزول عنك الرياسة والملك والجاه وكذا. قال والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه. لكن طبعا يعني هذا يقوله العباس رضي الله عنه على سبيل يعني المبالغة وكذا، وإلا فالصحابة رضي الله عنه كانوا يعرفون لعلي رضي الله عنه فضله وكذلك إكرام الصحابة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس يعني فقط لأنه يعني هو يعني ذو الملك والسلطان يعني في الدنيا وكذا، وإلا فإن إكرام الصحابة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد وفاته هو إمام المسلمين وسيدهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله بإكرام قرابته. فيعني الذي كان يخشاه العباس وفي الحقيقة ليس له يعني نصيب من الواقع يعني، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرمون عليا رضي الله عنه ويعرفون له سبقه في الإسلام وفضله سواء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. لكن طبعا بلا شك يعني أنه يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلا إذا حصل إشكال مثلا أو اختلاف بينه وبين أحد أو كذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينصفه أو يوصي به خيرا أو كذا، وهذا كان سيفقده يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن العباس يقول والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت. وهذا يعني من يعني من الفراسة، والفراسة توقع الشيء، التوقع الأحداث المستقبلية، يعني بعض الأحداث المستقبلية نتيجة يعني قرائن أو علامات يعني معينة يستدل بها الإنسان على يعني توقع حصول شيء في المستقبل. يعني إنسان مثلا مريض وأنت مثلا لك خبرة يعني بمن مرضوا مثل هذا المرض ومروا بخطوات معينة وتطورت حالتهم يعني بكيفية معينة، فيعني يكون لك خبرة مثلا أنك تتوقع أن هذا المريض لن يعيش أكثر من كذا، مثل ما يفعل الأطباء مثلا من واقع خبرتهم مثلا بالمرضى بأمراض معينة، أنهم يعني رأوا إيه عشرات أو مئات من الذين أصيبوا بنفس هذا المرض وكلهم إيه بحسب يعني سنة الله سبحانه وتعالى ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة من مراحل المرض لغاية ما يوصلوا مرحلة مثلا معينة، وجرت العادة أنه من وصل لهذه المرحلة لا يعيش أكثر من كذا. فتجد بعض الأطباء مثلا يتوقع يقول لك أن هذا المريض يعني لن يعيش أكثر من كذا، ليس من باب علم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن على سبيل التوقع. فلا بأس أن الإنسان يتوقع حصول شيء في المستقبل استدلالا بقراء معينة وعلامات، يعني ليس كده يعني تخمينا بدون أي يعني مستند، ولكن يكون هناك يعني مستندات وقراء يعني معينة وعلامات معينة يستدل بها على توقع حصول شيء في المستقبل. فهذا مما لا بأس به ولا لا يتعارض يعني مع استئثار الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يمكن أن يتوقع ليس على سبيل العلم والجزم اليقين القاطع، وإنما على سبيل التوقع. وكم من مريض مثلا توقع له الأطباء أنه يموت مثلا خلال أيام ويعيش سنوات طويلة، وإنسان مثلا صحيح سليم معافى وكذا وشاب قوي، وحسب التوقعات الناس تتوقع أنه مثلا يمكن سيعيش أمامه 50 سنة أخرى ولا كذا، ويجي يموت بعد يوم أو يومين وهكذا. وكم من غني مثلا الناس توقع أن يزداد غنى فإذا به يفتقر، فقير يغتني، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع أن الإنسان يتوقع بحسب العلامات والقرائن، يتوقع أن هذه التجارة ستربح، أن فلان سينتصر، أن فلان سيموت، فلان سيمرض، فلان على سبيل التوقع يعني ليس على سبيل الجزم واليقين. فالعباس يعني من خبرته ببني عبد المطلب وهم قرابته، فمن خبرته بهم يعني يعرف هيئتهم قبل الموت، يعني قبل الموت كده يكون عليهم يعني علامات معينة كده يعني تعرف على وجوههم وعلى يعني هيئتهم. فهو من خلال يعني خبرته يقول إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، كل هذا المرض سيموت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني أنا عارف يعني بني عبد المطلب عندما يمرضون مرض الوفاء يكون لهم يعني هيئة كده معينة في وجوههم، إذا رأيت وجوههم أعرف أن هذا هو المرض الذي سيموتون فيه. قال فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر. العباس هنا يشير على علي رضي الله عنه أن يذهب معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم من خليفتك من بعدك، في من سيكون الأمر، من الذي يعني سيتولى خلافة المسلمين بعدك. قال فإن كان فينا علمنا ذلك. قال والله لو كان فينا، لو الرسول قال يعني خلافة المسلمين من بعدي في بني عبد المطلب أو في بني هاشم أو كذا، فإذا كانت فينا علمنا ذلك ويعني اطمأننا لهذا الأمر. وإن كان في غيرنا، لو الرسول صلى الله عليه وسلم سألناه من سيكون له الأمر من بعدك، فإذا قال سيكون الأمر من بعدي إلى فلان، قال آمرناه فأوصى بنا، يعني طلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بنا خليفته من بعده حتى يعني يعتني بنا ويحفظ لنا حقنا ويعني يقربنا منه ويكون لنا عنده أيضا يعني منزلة ويحسن إلينا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحسن إليه. وطبعا هذا كله يوضح، يعني طبعا هذا حديث في صحيح البخاري وأسانيده في أعلى درجات الصحة، وهذه في آخر لحظات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه والعباس لا يعرفان من الذي سيكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل ما يدعيه الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي وكان كاتب له وصية، وقصة غدير خم يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته يعني بسنوات أنه كان يعني جمع الصحابة وقال لهم الخليفة من بعدي هو علي وكذا، ويرون قصص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان، كلها ليس لها أي أساس من الصحة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي، كل هذا ليس له أي أساس من الصحة، بل علي رضي الله عنه إلى يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلم من الذي سيكون خليفة من بعده. وهذا يؤكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى أن يكون علي هو الخليفة من بعده، بل على العكس من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمح تلميحات وأشار إشارات تفيد أن الخليفة من بعده هو أبو بكر، رضي الله عنه، ليس تصريحا ولكن يعني تلميحا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لمح يعني وأشار إلى أن الخليفة من بعده سيكون أبا بكر رضي الله عنه، وذلك أنه يعني قدمه للصلاة بالناس في مرض وفاته، وهذه إشارة إلى أنه سيكون الخليفة من بعده، لأن الخليفة هو الذي يؤم بالناس ويصلي بهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي بالناس، وعين مكانه أبا بكر الصديق، مع أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن هو أقرأ الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن ذو السلطان يعني أولى بالإمامة، لا يؤمن الرجل في سلطانه، يعني إذا كان هناك شخص هو الأقرأ للقرآن والحاكم، الحاكم أولى بالإمامة في محل حكمه، فلو كان التقديم لغرض حفظ القرآن لكان الأولى بالتقديم أبي بن كعب، هو أقرأ هذه الأمة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أمتي أبو بكر أبي بن كعب، أقرأ أمتي أبي بن كعب، ويقول يا أم القوم أقرأهم. طيب لماذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقديم أبي وهو أقرأ الناس وقدم أبا بكر؟ هذه إشارة إلى أنه هو السلطان وهو الذي سيكون الخليفة من بعده، ولا يؤمن في سلطانه ويكون هو الإمام. كذلك أيضا جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وهو في مرض الوفاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني من الغد، ائتيني من الغد، تعالي غدا. قالت فإن جئت من الغد فلم أجدك، تعني موته صلى الله عليه وسلم، يعني المرأة إيه؟ قالت طيب لو جئتنا الغد كنت يعني توفيت. فقال إن لم تجديني فسلي أبا بكر، قال إن لم تجديني فسلي أبا بكر. كانت هذه برضو إيه؟ إشارة أخرى إلى أن أبا بكر هو الحق بالخلافة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذه كلها أحاديث صحيحة. يعني فجمهور العلماء يقولون يعني هذه تلميحات يعني وليست تصريحات، على أساس أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تشاوروا في أمر الخلافة وتناقشوا فيها، ولو كان يعني هذا نصا يعني صريحا قطعيا لما اختلفوا فيه ولما تشاوروا في سقيفة بني ساعدة، وقال الأنصار منا أمير وقال المهاجرون منا أمير، فقالوا هذا يعني معنى أن هذه تلميحات وليست تصريحات. وهناك يعني بعض العلماء يقول بل هي تصريحات، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ويقول يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر وكذا، فيقول هذا تصريح بأن أبا بكر هو الخليفة بعده، وإنما الصحابة الذين يعني اقترحوا خليفة آخر لعلهم لم يبلغهم الحديث ولم يعلموا به، فكان هذا يعني سبب اقتراحهم خليفة آخر، وإلا فمن علم بهذا فإنه يعني ليس له أن يختار خليفة غير أبي بكر رضي الله عنه. على كل حال يعني ليس هناك يعني أي إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن عليا رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة من بعده صلى الله عليه وسلم، فليس هناك يعني أي إشارة بهذا، فضلا عن أن يكون هناك تصريح أو عهد أو وصية أو كذا. فإذا ما يدعيه الشيعة ليس له أساس من الصحة، وهذا الحديث الذي معنا من الأدلة على ذلك. فهنا العباس يقول لعلي اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لنسأله من لمن الأمر من بعده، فإن كان لنا علمنا ذلك، وإن كان لغيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. فقال علي رضي الله عنه والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. علي رضي الله عنه خشي أنهم يروحوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني الخلافة من بعدك هي لبني عبد المطلب أم لغيرهم، فقال نخشى أنها نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل لبني عبد المطلب ولا لغيرهم، فيقول يعني بل لغيرهم أو هي لبني فلان أو كذا، إذا قال هذا خلاص يبقى إذن إيه سنفقد الأمل يعني مدى الحياة أن يكون لنا نصيب في الخلافة. لكن الأحسن أننا لا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فلا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك يعني الأمر هكذا حتى يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم ويصبح مثلنا مثل غيرنا، يعني يمكن أن يولينا الناس الخلافة في يوم من الأيام أو يولوا كذا، يعني نصبح مثلنا مثل غيرنا، لا يكون فينا يعني نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أننا يعني لا نستحق الخلافة فنحرم منها يعني أبدا الدهر. وكان كانت هذه وجهة نظر علي رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا كله يؤكد كما ذكرنا أن علي رضي الله عنه ما كان يعني عنده علم أنه هو الخليفة وكذا، بل بالعكس كان عنده يعني توقع أو احتمال أنه إذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل له الخلافة، أن الرسول يقول يعني ليس لك الخلافة أو ليست الخلافة لبني عبد المطلب. كان عنده احتمال لهذا وتوقع لهذا حتى منعه من أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال خشية أن يسمع إجابة يعني لا يحب يعني أن يسمعها. طيب الخلاصة يعني أن موضوع هذا الباب هو المعانقة وقول كيف أصبحت، وأن هذا يعني من الأدب يعني عند اللقاء وكذا، المعانقة عند لقاء الشخص القادم يعني من غياب طويل أو عند المناسبة التي تدعو إلى ذلك، وقول كيف أصبحت أيضا على سبيل الترحيب والحفاوة. الشارح هنا رحمه الله ذكر عدة أحاديث في المعانقة، منها حديث جابر رضي الله عنه أنه بلغه حديث عن رجل من الصحابة قال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه فخرج فاعتنقني واعتنقته. جابر رضي الله عنه يعني بلغه حديث يحدث به عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجابر ما سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما الناس قالوا له عبد الله بن أنيس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا. فأراد جابر رضي الله عنه أن يعلو سنده، يعني بدل ما الناس يقولون له عبد الله بن أنيس يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا لابد أن أذهب إلى عبد الله بن أنيس وأسمع منه مباشرة، بدل ما يكون بيني وبين عبد الله بن أنيس واسطة ناس يقولون لي قال عبد الله بن أنيس كذا وكذا، لا أنا أذهب إليه وأسمع منه الحديث مباشرة، هو يقول لي أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فخرج جابر من المدينة إلى الشام، كان عبد الله بن أنيس في الشام، وجابر خرج من المدينة إلى الشام شهرا كاملا على الراحلة، ذهب إلى الشام ليس له أي مصلحة في الشام إلا أن يسأل عبد الله بن أنيس عن هذا الحديث الواحد، فذهب إليه وسأله هذا الحديث. فلما وصل إلى باب بيته يعني قال يعني لبعض يعني أهل البيت وكذا بلغوا عبد الله بن أنيس أن جابر بن عبد الله ينتظرك على باب الدار وكذا. فخرج إليه عبد الله بن أنيس قال فاعتنقني واعتنقته، فاعتنقني واعتنقته، وهنا طبعا جابر قادم من سفر وصاحب الدار اللي عبد الله بن أنيس اعتنق جابرا وحصل يعني وتعانق وكذا، وبعدين سأله عن الحديث وسمعه منه ثم قفل عائدا إلى المدينة مرة أخرى، ما كان له يعني أي غرض من السفر إلا السؤال عن الحديث الواحد. وهذا يبين يعني حرص الصحابة على طلب العلم والرحلة في طلب العلم، كيف كانوا يتكبدون المشقة ويسافر يعني شهرا كاملا حتى يسمع حديثا واحدا. نحن الآن يعني بحمد الله العلم يعني تيسر وصار يعني الآن يعني الكتب يعني في كل مكان والمعلمون في كل مكان والإنترنت والأشرطة يعني وسائل طلب العلم يعني سماع الأحاديث يعني صارت في متناول يعني كل مسلم، وصارت العلم يعني أيسر ما يكون، ومع ذلك يتكاسل المسلم يعني يصير مثلا ما فرصة ليسمع بدل الحديث الواحد يسمع ممكن يعني 20 أو 30 حديثا، يذهب مثلا المسجد ويجلس ساعة يستمع فيها إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمع شريطا، ولا يدخل على موقع إسلامي على الإنترنت ويستمع إلى بعض الأحاديث أو يقرأها وكذا، صار الأمر يعني أيسر ما يكون، ومع ذلك يتكاسل المسلمون، بينما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يشد أحدهم رحله حتى يسمع الحديث. وهذا أيضا فيه فضل مسألة علو السند، أنك يعني كلما استطعت أن يكون الوسائط بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أقل، كلما كان ذلك يعني أفضل، وأن هذا مما يستحق أن يرحل إليه. يعني جابر شد الرحال مع أنه سمع الحديث، بس بدل ما يسمعه عن رجل، عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ممكن يسمع من عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون السند يعني فيه رجل واحد بدل ما يكون فيه رجلان. فشد الرحال لتعلية الإسناد. كذلك أيضا من أحاديث يعني أحاديث المعانقة، يعني ورد فيها أحاديث يعني كثيرة كما ذكرنا، منها يعني كما ذكرنا معانقة النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، ومعانقته لزيد بن حارثة، ومعانقة النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة، و يعني لغيرهم، يعني عدة أحاديث فيها المعانقة كما ذكرنا. فهي يعني من السنة عندما يكون شخص يعني لك مدة لم تره، أو تريد أن تهنئه أو تعصيه أو نحو ذلك. ومسألة يعني كيف أصبحت كما ذكرنا كانت من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عند التلاقي كان يسأل الذي يصافحه أو يسلم عليه، يسأله كيف أصبحت. فجاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أن سعد بن معاذ لما أصيب أكحله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أصبحت. سعد بن معاذ لما أصيب في غزوة الخندق وجرح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخيمة وضربت له في المسجد، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما مر به يسأله يا سعد كيف أصبحت وكذا، ويطمئن عليه. ودخل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت. وكذلك عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قال بخير. ومن حديث مهاجر الصائغ قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله، يعني أصبحت موحدا الله سبحانه لا أشرك به شيء. ومن طريق أبي الطفيل قال قال رجل لحذيفة كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا أبا عبد الله، قال أحمد الله. كيف أصبحت؟ قال أحمد الله. وعن أنس أنه سمع عمر سلم عليه رجل فرد عليه ثم قال له كيف أنت، قال أحمد الله، قال هذا الذي أردت منك. عمر يعني سأل الرجل قال كيف أنت، فالرجل قال أحمد الله. فإذا كما يعني سمعنا هذا يبين يعني كيف يرد الذي يقال له كيف أصبحت. يعني إذا قال لك شخص كيف أصبحت أو كيف أمسيت، فتجيب بمثل هذه الأجوبة. بعضهم يقول يعني هنا علي قال أصبح بارئا، وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كيف أصبحت قال بخير، والصحابة بعضهم قيل له كيف أصبحت قال أحمد الله، الآخر قال كيف أصبحت قال لا نشرك بالله. كلها أجوبة يعني جميلة فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قيل له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه، قال ما لقيته قط إلا صافحني. أبو ذر قيل له هل كان رسول صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه، قال ما لقيته قط إلا صافحني، ما عمري لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صافحني. إذن هذه كانت عادة يعني دائما للرسول صلى الله عليه وسلم المصافحة باليد. قال وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت أجود وأجود. يقول يعني وذات مرة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي ذر فلم يكن موجودا، فلما رجع أبو ذر إلى بيته قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعث إليك يطلبك يعني أو يناديك، فأسرع أبو ذر وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالتزمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عانقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذه هي الخلاصة يعني، وهنا يعني من فوائد الحديث يعني السلام والمصافحة ومتى تكون المعانقة وغير ذلك مما ذكرنا من الفوائد. وبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. طيب هل لديكم شيء من الأسئلة؟ نعم نعم، هذا الباب في حديث واحد بس. هو المعانقة في الحقيقة لم يذكر تحتها، هو قال يعني باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت، ثم أورد حديثا فيه الدلالة على مسألة إيه كيف أصبحت. أما المعانقة يعني لم يذكر تحتها شيئا. هو كما يقول حتى هنا الشارح يقول يعني ترجمة المعانقة كانت إيه خالية من الحديث، يعني ترك يعني العنوان اللي هو المعانقة لم يذكر تحته حديثا، لكن يعني كأنه استغناء يعني لشهرة هذه الأحاديث يعني، وبعضها البخاري أورده في أماكن أخرى واكتفى يعني بشهرتها يعني عن إيرادها. ذكرنا حديث المعانقة يعني حديث كثيرة منها، أن جعفرا لما قدم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فالتزمه وقبله بين عينيه، ولما قدم زيد بن حارثة المدينة قرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله إلى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.